مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يوهم أن الداعي مستغن عن مغفرة الله سبحانه، وأن الله جل وعلا يجيب ويغفر. بارك الله فيكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك وبيانا للتوحيد، وهو أن الداعي يدعو بعزم ويدعو بإلحاح. وقلنا إن ذلك سوء أدب مع الله من وجهين: من جهة الربوبية، فإنه من فعل ذلك يشعر بأن الله له مكره، ومن كان كذلك لم يقم بتمام ربوبيته جل شأنه. ومن ناحية العبد، حيث يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في التوحيد. لذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لما تضمنه من كمال سلطان الله وكمال جوده، وذلك من صفات كماله جل شأنه. أما مناسبة الباب لما قبله فهو من جنس الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة، لأن تعليقه بالمشيئة يوهم استغناءه، وهكذا يدل على فتوره في الطاعة والدعاء كأنه غني عن الله، ونحن الفقراء والله هو الغني. والأمر الثاني كأنه يرى أن الله قد يجيب دعاءه وهو كاره في قوله إن شئت. وأنت ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى يسوق أبوابا في وجوب تعظيم الله وإثبات أسمائه وصفاته، وهكذا النهي عن الألفاظ المخالفة. أما حكم الباب، من دعا بقوله اللهم اغفر لي إن شئت معتقدا أن لله مكرها أو أنه غني عن ربه جل شأنه، ذاك كفر أكبر مخرج من الملة. ومن دعا بذلك باعتبار اللفظ دون اعتقاد ما تقدم فهو محرم ومعصية من المعاصي. بذا تعرف التوحيد، وهو الإلحاح على الله سبحانه والافتقار إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. قال: وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، أي أنه لا يجزم بمصلحتها ومنفعتها بخلاف المصلحة المحضة، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكذا دعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها عن ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. وهذا هو التحقيق في هذا الباب. ثم قال: باب قول اللهم، باب قول القائل ذكرا كان أو أنثى، أي ما جاء في حكم قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، وأنه محرم. اللهم يا الله حذفت ياء النداء وأبدلت بالميم ثم أخرت تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولا، فكانت اللهم، أي يا الله ارحمني أو اللهم اغفر لي. وهذه المادة في لغة العرب تدل على ستر، ومنه المغفر، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. اغفر لي إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي، وإن شئت فلا تغفر. وحكم الباب تقدم وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الصريح في النهي في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لا ناهية بدليل جزم الفعل المضارع، والأصل في النهي التحريم، وهو كذلك يقل أي بلسانه، وهذا يشمل الذكر والأنثى أحدكم، وهذا يفيد العموم. اللهم يا الله اغفر لي، استر ذنبي وتجاوز لي عنه إن شئت، اللهم ارحمني. فذكر أولا النجاة من المكروه في ستر الذنب والتجاوز عنه، ثم ذكر الوصول إلى المطلوب وهي أن يرحمه الله سبحانه. إن شئت ليعزم المسألة، اللام لام الأمر يفيد الوجوب، ويعزم أي يجزم، لا يتردد، المسألة أي السؤال والطلب. ثم علل نبينا صلى الله عليه وسلم النهي فقال: فإن الله لا مكره له. هذا تعليل، وتقدم معنا ما نستفيده من التعليل من طمأنينة القلب والرد على نفات الحكمة والتعليل، وهكذا في القياس في رواية مسلم: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التحريم وعلته، فبين وحكم على هذا القول وهو من المناهي اللفظية: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن الله لا مكره له. ولهذا قلنا أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين: من جهة الربوبية، فإنه من دعا بذلك يغفر لي إن شئت يرحمني إن شئت، يشعر بأن الله له مكره وأنه يجيب مكرها، وهذا ينافي ربوبيته جل شأنه. ثم ساق رحمه الله تعالى رواية مسلم وهي من وجه آخر: وليعظم الرغبة، ليسأل القليل كان أو الكثير، ولا يقل هذا كثير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله كريم وهو غني سبحانه، يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه، فالإنسان يدعو الله رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بأسمائه وصفاته ويلح على ربه في الدعاء، فنحن الفقراء والله هو الغني. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لعظيم جوده وكريم عطائه جل في علاه، وهذا تعليل لهذا. وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء، كما تقدم معنا في حديث أبي ذر. فهذا الباب من الأبواب المهمة التي على المسلم أن يفهمها، فما كان من المصالح والمطالب الدينية أو الدنيوية المعينة على الدين، فإنه يسألها من ربه طلبا جازما ملحا، وما كان لا يدري منفعته له من غيره، فيدعو الله سبحانه بدعاء الاستخارة الدعاء العظيم، ويلجأ إلى الله جل في علاه أن يلهمه صوابه وأن يدله على ما فيه نفعه في دينه ودنياه، فإن أمر الدعاء عظيم. ذكر بعض أهل العلم مسألة ما إذا زار الأخ أخاه فرآه مريضا فكان من المستحب أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله، فهل في هذا الدعاء تعارض مع هذا الباب؟ الجواب لا، فهنا دعا له أن يعافيه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض، أما مسألة أن يكون هذا الداء طهورا يطهر الله به ذنوبه فأمر ذلك إلى الله، لذا علق بالمشيئة لا بأس طهور إن شاء الله. ومن الأمور بارك الله فيكم التي ينبه عليها والشيء بالشيء يذكر، ما نسمعه من بعض الناس من أنه يقول جزاك الله خيرا إن شاء الله، وبارك الله فيك إن شاء الله، إلى غير ذلك. فالإنسان إذا دعا لأخيه بالخير يجزم بالدعاء، يجزم بالدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.